بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أما بعد فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الفصل الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهو اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام هل عليه سجود أم لا فذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهو وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه وسبب اختلافهم اختلافهم فيما يحمل الإمام من الأركان عن المأموم وما لا يحمله
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الخامس سجود السهو من سنة المنفرد والإمام المنفرد الذي يصلي لنفسه يعني والإمام الذي يؤم غيره هذا لا إشكال في أنه يسجد للسهو لكن الذي يقتدي بالإمام هل يسجد للسهو إذا حصل منه واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام هل عليه سجود سهو أم لا يعني إذا انفرد بسهو عن الإمام أما إذا كان سهوه مع الإمام فالإمام يتحمل هذا عنه لكن لو فرض أن المأموم مثلا لم يقرأ التشهد وراء الإمام فهذا سهو منه هذا هل سجود الإمام هل يكتفي بأنه إذا لم يسجد الإمام يكفيه ذلك والإمام يتحمل عنه هذا السهو أو لا بد أن يسجد هو للسهو هذه صورة المسألة إذن عندنا في هذه المسألة أمران متفق عليهما أن الإمام إذا سهى يسجد المأموم المنفرد إذا سهى يجب عليه السجود المأموم إذا سهى الإمام فإن الإمام يسجد ويكفيه ذلك إذا انفرد هو بالسهو عن الإمام يعني هو وراء الإمام لكنه ترك واجبا من واجبات الصلاة ولم يأتي به هذا الذي ذكره المؤلف يقول فذهب الجمهور إلى أن الإمام يتحمل عنه السهو الإمام هل في مثل الواجبات يتحملها عنه هذا محل خلاف ما الذي يتحمله الإمام وما الذي لا يتحمله فهنا يقول إن الجمهور على أن الإمام يتحمل ولا يسجد المأموم لسهوه لأن هذا إذا تشهد الإمام يكفي هذا أو إذا قرأ عنه الفاتحة يكفي قال وشد مكحول فألزمه السجود في هذه الحالة وسبب اختلافهم فيما يتحمل الإمام وما لا يتحمله يعني ما يكفي فيه الإمام عن المأموم نعم
قال واتفقوا على أن الإمام إذا سهى أن المأموم يتبعه في سجود السهو فإن لم يتبعه في سهوه واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة وعلى الإمام سجود سهو فقال قوم يسجد مع الإمام ثم يقول لقضاء ما عليه وسواء كان سجوده قبل السلام أو بعده. وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشعبي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال قوم يقضي ثم يسجد. وبه قال ابن سيرين وإسحاق. وقال قوم إذا سجد قبل التسليم سجدهما معه، وإن سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي. وبه قال مالك والليث والأوزاعي. وقال قوم يسجدهما مع الإمام ثم يسجدهما ثانية بعد القضاء. وبه قال الشافعي.
نعم، هذه مسألة أخرى. قال اتفقوا على أن الإمام إذا سهى أن المأموم يتبعه في سجود السهو، وإن لم يتبعه في سهوه. لو فرض أن الإمام المأموم جاء بعد الإمام، الإمام سهى في الركعة الأولى في سهو لم يدركه فيه المأموم، سهى الإمام في سهو لم يدركه فيه المأموم، فهنا يسجد. إذا سجد الإمام يسجد معه حتى وإن لم يدركه في هذا السهو. يقول هذا محل اتفاق. واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة. نفترض أنه ما جاء إلا في الركعة الثانية والسهو كان في الركعة الأولى، الحالة الأولى أن يكون أدركه في جزء من الركعة مثلا، سهى في بعض الركعة الأولى وأدركه فيها. الحالة الثانية أن يكون أدركه بعد أن انتهى من السهو، لم يدرك معه الركعة التي أدرك فيها السهو. يقول واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة، ركعة أو نحو ذلك، وعلى الإمام سجود سهو. فمتى يسجد؟ هل يسجد إذا سجد الإمام، سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام، أو يسجد بعد أن ينتهي هو من صلاته المأموم، بعد أن ينتهي المأموم من صلاته يسجد. فقال قوم يسجد مع الإمام ثم يقوم. نفترض أن الإمام سجد قبل السلام، هذا لا إشكال فيه أنه، لكن لو يقع الإشكال لو سجد الإمام بعد السلام، إما أن يكون الإمام من الذين يرون أن سجود السهو كله بعد السلام، أو من الذين يرون أن السجود منه ما يكون قبل السلام وكان هذا بعد السلام. فقال قوم يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه حتى ولو بعد السلام، وسواء كان سجوده قبل السلام أو بعده. ثم ذكر هذا القول ونقله عن أصحاب الرأي وعن الإمام أحمد. وقال قوم يقضي ثم يسجد. وبه قال ابن سيرين يقول عليه ركعة لا يسجد مع الإمام حتى ينتهي من هذه الركعة، فإن كان السجود قبل السلام سجد قبل السلام، وإن كان بعد السلام سجد بعد السلام. وقال قوم إذا سجد قبل التسليم سجدهما معه، إذا كان سجود الإمام قبل التسليم سجدهما معه، وإن سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي. وبه قال مالك والليث والأوزاعي. وهذا الذي يظهر من مذهب أحمد، لأن أحمد يفرق بين الزيادة والنقصان كمالك، وإن اختلف عنه في الشك، لكن الزيادة تقدم معنا أن الإمام مالك يرى أن ما كان من السهو عن نقص فإنه قبل السلام، وما كان عن زيادة فإنه بعد السلام. وبناء على هذا يقول إذا كان سجود الإمام قبل السلام فإنه يسجد قبل أن يقوم لقضاء ما فاته، وإن كان بعد السلام يؤخره إلى أن يسلم. هذا القول متمشي مع مذهب مالك ومع مذهب أحمد. وقال قوم يسجدهما مع الإمام ثم يسجدهما ثانية بعد قضاء الصلاة، يسجد مع الإمام ثم يعيد مرة أخرى، وبه قال الشافعي، وهذا فيه نظر يعني يسجد مرتين هذا لم يشرع والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وسبب اختلافهم اختلافهم في أي أولى وأخلق أن يتبعه في السجود مصاحبا له أو في آخر صلاته، فكأنهم اتفقوا على أن الاتباع واجب لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود أعني في آخر الصلاة، أو موضعها هو وقت سجود الإمام، فمن آثر مقارنة فعله لفعل الإمام على موضع السجود ورأى ذلك شرطا في الاتباع أعني أن يكون فعلهما واحدا حقا، قال: يسجد مع الإمام وإن لم يأتي بها في موضع السجود، ومن آثر موضع السجود قال: يؤخرها إلى آخر الصلاة، ومن أوجب عليه الأمرين أوجب عليه السجود مرتين وهو ضعيف.
نعم. سبب اختلافهم، قلنا من منهج المؤلف أنه يذكر أسباب الاختلاف، وهذه مسألة ليس فيها نص، وإنما فيها اجتهاد من العلماء. يقول: وسبب اختلافهم اختلافهم أي أولى، أي أولى وأخلق أن يتبعه في السجود مصاحبا له أو في آخر صلاته، ما هو الأولى؟ هو نفس المسألة يعني، فكأنهم اتفقوا على أن الاتباع واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به، فالإمام يقتدى به ويقتدى به في الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، فيأتي فعل المأموم عقب فعل الإمام مباشرة، حيث رتبه عليه بالفاء. هذا الواجب أن يتبع المأموم الإمام، فمن رأى أنه يتبعه في كل شيء قال: يتبعه حتى في سجود السهو. وعلى اختلافهم في هل السجود قبل السلام أو بعد السلام، أو ما كان من نقص فيكون قبل السلام، وما كان من زيادة فهو بعد السلام، هذا جانب من أسباب الاختلاف. فبعضهم يقول يتبعه، يتبع الإمام في كل شيء حتى في سجود السهو. طيب، قد تقول يبدأ المسبوق بقضاء ما فاته بعد السلام مباشرة، إذا قرأ التشهد ثم سلم فإن المسبوق يقوم مباشرة لقضاء ما فاته، فقد لا يعلم بالسجود بسجود الإمام، كيف يعلم أن الإمام سهى؟ نقول: نعم، إذا كان يعلم بسجود الإمام يعلم أن الإمام سهى في صلاته وأنه سيسجد بعد السلام، هل ينتظر ويسجد بعد التشهد ثم يقوم لما فاته؟ هذا هو محل الخلاف. أما إذا فرض أنه لا يعلم أن الإمام سهى وسجد الإمام وقام المأموم، إذا قام المأموم يكمل ما فاته هنا. يقول: واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود أعني في آخر الصلاة، أو موضعها هو وقت سجود الإمام، يعني هل هذه سجود السهو؟ عرفنا الخلاف في موضع السجود للإمام أو للمنفرد، أنه بعضهم قال قبل السلام جميع السجود قبل السلام، وبعضهم قال الجميع بعد السلام، وبعضهم فرق فصل في هذه المسألة. يقول هنا للمأموم موضع السجود السهو للمأموم، انتبه هنا للمأموم ليس للإمام ولا للمنفرد، لأن هذا سبقت المسألة. هل هو موضعها آخر في آخر صلاته مثل ما يصلي المنفرد والإمام في آخر الصلاة إما قبل السلام أو بعد السلام، أو موضعها هو وقت سجود الإمام، فإن سجد الإمام قبل السلام سجد قبل السلام، وإن سجد بعد السلام سجد هو بعد السلام، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. فمن آثر مقارنة فعله لفعل الإمام على موضع السجود ورأى ذلك شرطا في الاتباع عن أن يكون فعلهما واحدا حقا، قال يسجد مع الإمام وإن لم يأتي بها في موضع السجود. ومن آثر موضع السجود قال يؤخرها إلى آخر الصلاة. ومن أوجب عليه الأمرين، يعني أنه الآن بين أمرين، بين متابعة الإمام وبين النظر في موضع السجود، موضع السجود هو في آخر الصلاة هذا نظر، وموضع المتابعة الإمام. ومن رأى الأمرين معا مثل ما ذهب ما نقل عن الشافعية فإنه يراهما أن يصلي أسجد مرتين. نعم، والأولى هو هذا، إن سجد قبل السلام أن يسجد معه، وإن سجد بعد السلام أن يؤخرها حتى يقضي ما عليه، قول مالك ومن معه. نعم.
قال الفصل السادس: بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي؟ واتفقوا على أن السنة لمن سهى في صلاته أن يسبح له، وذلك للرجل لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما لي أراكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. واختلفوا في النساء، فقال مالك وجماعة: إن التسبيح للرجال والنساء. وقال الشافعي وجماعة: للرجال التسبيح وللنساء التصفيق. والسبب في اختلاف.
هذه مسألة أخرى، إذا سهى الإمام بماذا ينبهه؟ ينبهه الرجال بالتسبيح والنساء بالتصفيق، والدليل ما ذكره هنا من الحديث المتفق على صحته أنه قال: ما لي أراكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح أو سبح التفت إليه أو التفت إليه، يعني يقول سبحان الله تنبيها له، زاد في صلاته أو قام نقص شيئا، قام عن لم يتشهد، يقول الرجال سبحان الله. أما النساء وإنما التصفيق للنساء، هذا ظاهر، ظاهر هذا الحديث أن الرجل يسبح والمرأة تصفق إذا كانت وراء الرجال، قد تكون وراء زوجها أو وراء إمام ويسمع صوتها، يعني مثلا صف رجال والصف الذي بعده بقليل صف النساء آخر الصفوف ويسمع تصفيق النساء. يقول هذا الذي، واختلفوا في النساء، فقال مالك وجماعة: إن التسبيح للرجال والنساء. هذا قول مالك وقول جمهور العلماء. وقال الشافعي: للرجال التسبيح، الأول قول مالك أن التسبيح للرجال والنساء، وقال الشافعي جماعة للرجال والتسبيح، هذا القول الأخير هو قول الجمهور قول الشافعي. طيب مالك قال إن التسبيح للرجال والنساء، طيب أين يذهب من قوله إنما التصفيق للنساء؟ كيف يعني هذا حديث صريح لا، عنده آخر. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن التصفيق وقال إنما التصفيق للنساء، وليس يعني لا يليق بالصلاة، لا يليق هذا بالصلاة، إنما هو فعل النساء التصفيق، كأنه قال هذا ولم يتعرض لحكم النساء. والأصل أن ما ثبت للرجال يثبت للنساء، هذا مأخذ الإمام مالك رحمه الله، حتى لا يقول قائل كيف يترك الإمام مالك الحديث الصحيح. وانظر إلى مآخذ العلماء، الإمام مالك ما يرى أن هذا في حكم، في تعرض لحكم النساء، إنما فيه نهي للرجال أن يصفقوا كما تصفق المرأة. وفيه فائدة أخرى أن الرجال لا يصفقون، إنما التصفيق للنساء، لا يصفقون عموما في الصلاة ولا في غيره، لأنه قال إنما التصفيق للنساء. وإنما هذه من أدوات الحصر، أي محصور على النساء، فالتصفيق محصور على النساء. يقول السبب في اختلافهم، نعم،
قال والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام وإنما التصفيق للنساء، فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في السهو وهو الظاهر قال إن النساء يصفقن ولا يسبحن، ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال الرجال والنساء في التسبيح سواء، وفيه ضعف لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل، إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل، والمرأة كثيرا ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل، ولذلك يضعف القياس.
انظر إلى هذا المأخذ، كما ذكرنا قول إنما التصفيق للنساء، فهو حصره عليه، ويفيد هذا التقسيم، لأن التقسيم يفيد الحصر، إذا قسم الشارع قال هذا حكمه كذا وأما كذا فحكمه كذا، هذا يفيد الحصر. فهنا قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء، فهذا أفاد حكم الرجال وحكم النساء. لكن هل يقال هنا أن هذا القيد ورد مثلا في سياق الحادثة لأنهم صفقوا، فكان يقول لا تصفقوا إنما التصفيق للنساء، فهذا نهي لهم عن التصفيق وغير متعرض لحكم النساء كما قال الإمام مالك. وأما هنا يقول وهو الظاهر قال النساء يصفقن ولا يسبحن، ومن فهم من ذلك الذم إلى أن يقول المؤلف وفيه ضعف لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل، خروج عن الظاهر بغير دليل، يقول خرج الإمام وهو مالكي، لاحظ أنه أن هذا أبي الرشد مالكي، ومع هذا ما منعه ذلك من تضعيف قول الإمام مالك والمالكية في هذا المأخذ، وهذا من إنصاف المؤلف رحمه الله تعالى، فهو منصف يتكلم بحسب القواعد، لكن هذا صحيح أنه ليس هو الراجح، لكن له مأخذ، ليس ضعيفا، له مأخذ، قال إنما التصفيق للنساء. هل التصفيق يقصد به مطلقا أو في الصلاة؟ هذا محل الاشتباه والإشكال، فالجمهور يرون أنه عنا به في الصلاة لا تصفق، فالمرأة هي التي تصفق في الصلاة. يقول إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل، يقول إلا إذا أردنا أن نقيس المرأة على الرجل كما قلنا، لأن النساء شقائق الرجال، والأصل في الأحكام أنها تثبت كثيرا بمخاطبة الرجال، ويراد بها الرجال والنساء من باب التغليب، ولا نحتاج إلى قياس. يقول إلا إذا قسنا المرأة على الرجل، لكن يقال للمؤلف هنا هذا فيه إشكال، كيف تقول إن هذا القول يخالف الظاهر ثم تقول إلا أن يقاس الرجل على المرأة؟ لأنه إذا كان الظاهر يدل على أن المرأة تصفق فهذا دلالة بالنص، والدلالة الحكم المدلول عليه بالنص أو بالظاهر لا يعارض بالقياس، لا يجوز القياس مع وجود النص، فالقياس إنما يجوز في حالة الضرورة فقط، وكما قال الشافعي القياس كالميتة أو كالتيمم لا يجوز مع وجود النص. إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل، والمرأة كثيرا ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل، ولذلك يضعف القياس. قال القياس ما يصح هنا لأن المرأة تخالف الرجل في بعض الأحكام في الصلاة مثل التربع مثل غير ذلك، فالمرأة تخالف الرجل، والمسائل التي خالفت فيها المرأة الرجل ليست كثيرة، لكن المؤلف يقول كثيرة، مثل الستر في الصلاة تختلف عن الرجل، سترة المرأة غير سترة الرجل في الصلاة. نعم، فالمؤلف لا يرى هذا، والظاهر والله أعلم وما ذهب إليه الجمهور، وإن كان قول المالكية له وجه كما عرفته. نعم.
قال السجود الذي يكون للشك، وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك فإن الفقهاء اختلفوا في من شك في صلاته فلم يدر كم صلى، أواحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، على ثلاثة مذاهب، فقال قوم يبني على اليقين وهو الأقل ولا يجزيه التحري، ويسجد سجدتي السهو وهو قول مالك والشافعي وداود، وقال أبو حنيفة إن كان أول أمره فسدت صلاته، وإن تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام، وقالت طائفة إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى اليقين ولا تحر، وإنما عليه السجود فقط إذا شك.
لحظة، نحن أخذنا حكم الزيادة وحكم النقص فيما تقدم في سجود السهو، وهنا المؤلف يقول يتكلم عن الشك، لأن أسباب السهو سجود السهو ثلاثة، إما زيادة في الصلاة أو نقص من الصلاة أو شك، لا سبب للسهو إلا هذه الأمور الثلاثة، إما أن يعلم أنه زاد في صلاته أو يعلم أنه نقص أو يشك لا يدري هل زاد أو نقص، هذه الأسباب الثلاثة. يقول فإن الفقهاء اختلفوا في من شك في صلاته فلم يدري كم صلى، أواحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، فقال قوم يبني على اليقين وهو الأقل، شككت كم صليت، ركعتين أو ركعة تجعلها ركعة، شككت هل صليت ثلاثا أو اثنتين تجعلها اثنتين، ثلاثا أو أربع تجعلها ثلاثا، البناء على اليقين يعني على الأقل، ولا يجزئه التحري، التحري أن ينظر مثلا، نفترض أنه يبني على غالب ظنه، هذا المقصود، التحري هو البناء على غالب الظن، مثلا يقول في كل ركعة أقضي 5 دقائق 3 دقائق، وأنا الآن مثلا لي ربع ساعة، إذا بقي لي 5 دقائق أنا في الركعة الثالثة، انتهيت من الركعة الثالثة مثلا يعني. يقول فقال قوم يبني على اليقين وهو الأقل، ولا يجزيه التحري ويسجد سجدتي السهو، وهو قول مالك والشافعي وداود. وقال أبو حنيفة إن كان أول أمره فسدت صلاته، إن كان في أول الأمر، هذا لا خلاف أنه إذا شك هل أتى بتكبيرة الإحرام لابد أن يأتي بها، وإن تكرر ذلك منه تحرى، حصل منه تكرر في هذه الوسوسة ثم يسجد سجدتين بعد السلام، لأنه لو سجد في كل سهو أو لم يبني على غلبة ظنه ما وصل إلى نتيجة، وكل مرة يصلي ركعتين إلى آخره. وقال الطائف إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى اليقين ولا تحري، وإنما عليه السجود فقط إذا شك، سجود مطلقا سواء كان غلبت ظن أو يقين. والمؤلف لم يأتي هنا بمذهب الإمام أحمد أو رواية عند الإمام أحمد، ذكرناها سابقا وذكرها بعض العلماء مثل شيخ الإسلام وغيره، أن هذا الشك ينقسم إلى قسمين، إما أن يبني على اليقين، إذا بنى على اليقين مثلا شك هل هي 3 أو 4 يجعلها 3، هذا أمر متيقن 3، والرابعة مشكوك فيها فيبني على اليقين، فإذا بنى على اليقين يسجد قبل السلام، وإذا بنى على غالب ظنه يسجد بعد السلام، وتأتي النصوص معنا في هذا، وهذا ذكرناه سابقا. نعم.
قال والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الآثار الواردة في هذا الباب، وذلك أن في هذا الباب 3 آثار، أحدها حديث البناء على اليقين، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما 4 كانتا ترغيما للشيطان، خرجه مسلم. والثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سهى أحدكم في صلاته فليتحرى وليسجد سجدتين، وفي رواية أخرى عنه فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم. والثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه خرجه مالك والبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي هذا المعنى أيضا حديث عبد الله بن جعفر خرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدها ويسلم.
نعم. انظر هذه الأحاديث، في بعضها يبني على اليقين، وفي بعضها قال يتحرى، وفي بعضها ذكر الشك مطلقا دون أن يذكر هل هو هل بنى على اليقين أو لم يبني أو بنى على غالب الظن. فعندنا الحديث الأول يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما يدري صلى ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك. الثلاث متيقنة والرابعة مشكوك فيها، فليطرح الشك يجعلها ثلاث وليبني على ما استيقن. الثلاث متيقنة منه، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن هذا الحديث يفيد على أنه إذا شك في صلاته وبنى على اليقين يسجد سجدتين قبل السلام، واضح هذا. فإن صلى خمسا شفعنا له صلاته. افترض أنه صلى أربعا وجعلها ثلاثا وأتى بالسجود، هذه شفعنا له صلاته. وإن كان صلى إتماما لأربع، صلى ثلاثا وسجد سجدتين وأتى بركعة، هذه أربع، كانت ترغيما للشيطان. إذن هذا الحديث واضح في أنه إذا شك وبنى على اليقين أنه يسجد قبل السلام. والثاني حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم في صلاته فليتحرى وليسجد سجدتين. هنا قال فليتحرى، والتحري عرفت أنه يبني على غالب ظنه، يبني ويسجد سجدتين، ما قال قبل السلام أو بعد السلام. وفي رواية أخرى: فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، عرف والله أنه صلى أربع، لا غلب على ظنه أنه صلى أربع، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم. هذا التشهد في سجود السهو في خلاف بين العلماء، وذكرنا هذا سابقا، وأنه صحيح أنه يسلم. والثالث حديث أبي هريرة خرجه مالك والبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. فليسجد، جاءه الشيطان يلبس عليه، يقول صليت ثلاث، صليت أربع، ويشغله بالوسوسة. وفي هذا المعنى قال حديث عبد الله بن جعفر خرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدها ويسلم. إذن لا تعارض في ظاهر الأمر بين هذه الأحاديث. إذا بنى على ما استيقن يسجد قبل السلام، وإذا بنى على غالب ظنه يسجد بعد السلام، وبهذا تجتمع هذه الأحاديث ولا يكون بينها تعارض. فانظر المؤلف ماذا قال:
فذهب الناس في هذه الأحاديث مذهب الجمع ومذهب الترجيح.
مذهب الجمع هو الذي ذكرناه، أنه إذا بنى على ما استيقن يكون قبل السلام، وإذا بنى على غالب ظنه يكون بعد السلام، هذا مذهب الجمع. وقلنا والجمع واجب متى ما أمكن، إلا فللأخير نسخ بينا. فالجمع واجب إذا أمكن، لأن الجمع فيه عمل بكلا الدليلين، أنت عملت بجميع الأحاديث إذا حملتها على الجمع، وحتى التي لم يبين متى سجد يحمل على هذا، إن كان على اليقين سجد قبله، وإن كان على غالب ظن سجد بعده، ومذهب الترجيح. نعم.
قال: والذين ذهبوا مذهب الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض، ومنهم من رام تأويل المعارض وصرفه إلى الذي رجح، ومنهم من جمع الأمرين، أعني جمع بعضها ورجح بعضها وأول غير المرجح إلى معنى المرجح، ومنهم من جمع بين بعضها وأسقط حكم البعض.
يقول المؤلف: هذه العلماء عندهم التعارض وهو التمانع، وجود دليلين متعارضين، هذا يجيز وهذا يمنع، وهذا يعطي حكم عكس الآخر، فهذا تعارض. فإذا حصل التعارض الواجب أولا الجمع، فإن لم يمكن الجمع فالترجيح، لأن العمل بأحد الدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما جميعا أو إهمال كليهما، فيرجح، والترجيح تغليب بعض الأدلة على بعض. والترجيح قد يكون من حيث السند أو من حيث المتن، من حيث السند هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف ودرجات أخرى عند العلماء، ومن حيث المتن هذا دلالته نص وهذا ظاهر، هذا محتمل وهذا غير محتمل، أو يرجح بأمور خارجية. هذه وجوه الترجيح بين النصين المتعارضين. فهنا يقول: منهم من جمع، يقول: والذين ذهبوا مذهب الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض، منهم من نظر رجح بعض الأدلة على بعض، إما كون هذه الأدلة وردت في نفس سجود السهو، والآخر ورد في قضية أخرى، فالذي ورد في السهو هو مقدم على غيره، يعني مثلا الإخبار عن الشيطان أنه يأتي الإنسان في صلاته، هذا قد لا يكون معنيا به السهو أو الشك في الصلاة، إنما هو عام في الصلاة وفي غيرها، لأن حتى وإن ورد في الصلاة لكن لم يعنى به سجود السهو بالمقصد الأول. يقول: والذين ذهبوا مذهب الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض، ومنهم من رام تأويله، تأويل المعارض وصرفه إلى الذي رجح، ومنهم من جمع الأمرين، يعني جمع بعضهم ورجح بعضهم، ومنهم من جمع بين بعضها وأسقط حكم. يقول التفصيل الآن: فأما من ذهب، نعم،
فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض مع تأويل غير المرجح وصرفه إلى المرجح، فمالك بن أنس فإنه حمل حديث أبي سعيد الخدري على الذي لم يستنكحه الشك، وحمل حديث أبي هريرة على الذي يغلب عليه الشك ويستنكحه، وذلك من باب الجمع. وتأول حديث ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو الرجوع إلى اليقين، فأثبت على مذهبه الأحاديث كلها.
نعم، قلنا في هذا مذهب مالك، يعني الأول الذي قال مع تأويل غير المرجح، فمالك فإنه حمل حديث أبي سعيد الخدري على الذي لم يستنكحه الشك، أي لم يغلب عليه الشك ويتيقن، وحمل حديث أبي هريرة على الذي يغلب عليه الشك ويستنكحه، على الذي غلب عليه الشك. نعم.
قال: وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها وإسقاط البعض، وهو الترجيح من غير تأويل المرجح عليه، فأبو حنيفة فإنه قال: إن حديث أبي سعيد إنما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه، وحديث ابن مسعود على الذي عنده ظن غالب، وأسقط حكم حديث أبي هريرة، وذلك أنه قال ما في حديث أبي سعيد وابن مسعود زيادة، والزيادة يجب قبولها والأخذ بها، وهذا أيضا كأنه ضرب من الجمع.
شو يعني أبو حنيفة قال ماذا؟ إن كان أول صلاته فهذا يعني الذي حمله عليه. نحن
قال وأما الذي رجح بعضها وأسقط حكم البعض فالذين قالوا إنما عليه السجود فقط، وذلك أن هؤلاء رجحوا حديث أبي هريرة وأسقطوا حديث أبي سعيد وابن مسعود، ولذلك كان أضعف الأقوال. فهذا ما رأينا،
يعني الآن أتى بمذهب من رأى الجمع لكنه غير الطريقة التي ذكرناها. الطريقة التي ذكرناها هي تقسيم الشك إلى ما بني على من بنى على اليقين ومن بنى على غالب ظن. فإذا بنى على اليقين كان السجود قبل السلام، وإذا بنى على غالب ظن كان بعد السلام، وهو يعني ما لا إلى جمع من طريقة أخرى كطريقة أبي حنيفة، وهي في الحقيقة لو رجعت لها تجدها نفس التي ذكرناها لكن بطريقة أخرى. نعم.
قال فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا القسم من قسمي كتاب الصلاة، وهو القول في الصلاة المفروضة. ولننتقل بعد إلى القول في القسم الثاني من الصلاة الشرعية، وهي الصلوات التي ليست فروض عين.
نعم، يعني هذا كل الذي درسناه خلال سنة وشيء هو في الصلاة، وهو من أطول الأبواب. الصلاة كتاب الطهارة أولا ثم كتاب الصلاة، ولنا الآن قرابة 4 سنوات تقريبا في هذا، لكنه أيضا ما زلنا في الصلاة، لكن الصلاة نوعان، هذه الصلاة المفروضة وما يتعلق بها، ما يتعلق بالصلاة المفروضة من الأحوال الطارئة من الجمع والقصر وصلاة الخوف والسهو ونحو ذلك، فانتهى الآن من الصلاة المفروضة وشرع في نوع آخر. ولهذا المالكية عندهم يجعلون كتاب الصلاة أو الصلاة يجعلونها في كتابين، الكتاب الأول في الصلاة المفروضة وما يتعلق بها، الكتاب الثاني يجعلونه في الصلاة غير المفروضة أو مفروضة فرض كفاية، وهذا الذي سيتكلم عنه المؤلف ويذكر في جملة قد ذكرنا في 10 ركعتي الفجر، ركعتي الفجر والوتر والنفل وركعتي دخول المسجد والقيام في رمضان والكسوف والاستسقاء والعيدين وسجود القرآن، سجود التلاوة، فجعلها في باب آخر وسنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. يقول المأموم سهى عن الفاتحة. المأموم في خلاف هل يقرأ المأموم بالفاتحة خلف الإمام أو لا يقرأ، على 3 مذاهب للعلماء. منهم من يرى وجوب القراءة على المأموم سواء كان في الصلاة الجهرية أو السرية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقول ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، فقالوا يقرأ بالفاتحة. وبعض العلماء قال يقرأ بالفاتحة فيما أسر به الإمام، وإذا جهر بالقراءة فإنه يسكت، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال هذه في الفاتحة فينصت لقراءة الإمام. وبعضهم قال لا يقرأ المأموم بالفاتحة مطلقا، واستدلوا بحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، وهذا الحديث بعضهم ضعفه وبعضهم حسنه. إذن هذه أقوال العلماء، فعلى القول الأول الذي يقول بوجوب القراءة لا بد أن يقرأ بها الإمام المأموم، لكنه ليست ركنا بل هي واجبة في حقه، وهذا الواجب هو الذي يرد هنا هل يسجد له أو لا يسجد، وعرفنا الفرق بين الأقوال والأفعال في سجود السهو. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ وراء الإمام، لكن لو سهى أنه لا شيء عليه أخذا بأقوال العلماء، وذلك فيه ملحظ آخر وهو مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف بعد الوقوع ليست قبل الوقوع. يعني مثلا إنسان جاءنا الآن وقال أنا لم أقرأ الفاتحة خلف الإمام، مراعاة لما ذهب إليه العلماء الذين قالوا لا يجهر أو الذين قالوا لا يقرأ مثل الحنفية مطلقا، نقول لا شيء عليك. فمراعاة الخلاف هي بعد وقوع الحادثة لا قبل وقوعها. أما لو سألنا إنسان قبل الصلاة وقال هل أقرأ بالفاتحة، نقول نعم اقرأ بالفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم أقول ما لي ولا أزعل القرآن، هذا قاله في صلاة الفجر فيما يظهر في وقت جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة. فمن جاءنا يسألنا بعد الوقوع أو قبل الوقوع، قبل الوقوع نقول له اقرأ بها، بعد الوقوع نقول له مراعاة للخلاف الذي يظهر أنه لا شيء عليه، والله تعالى أعلم. إطعام الطعام كيف يعني؟ يقول إطعام الطعام عن الميت، إطعام الطعام هذا له حالتان، حالة تكون من إقامة المآتم والعزاء، ما يسمى العزاء، يذبحون الذبائح وقد يستمرون 3 أيام وغير هذا ليس له أصل، وهذا من البدع التي أحدثها الناس. الحالة الثانية أن يذبح عنه صدق أو يتصدق عنه بلحم أو غيره، صدق عن الميت بعد موته ليس في حالة العزاء. مثلا رأوا في وقت أن يتصدق عنه بمال أو بغير أو بلحم أو بغير أو بطعام، فهذا لا شيء فيه، وهذا يرجى أن تنفع الميت مثل هذه الصدقة، فإذا تصدق عنه هذا جائز ولا شيء فيه والله أعلم. نعم السلام. نعم نعم. مقيم ولا مسافر؟ نعم يجوز يجوز. أيوة. أصلا الأصل هو المسح على الخفين، يمسح عليها المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، والجوارب لها حكم الخفين، الجوارب هي الشراريب هذه اللي يسمونها الشراب، يمسح عليها. لكن العلماء يعني بعض العلماء يشترط أن يكون يثبت بنفسه وأن لا يكون مخرقا في حروق كثيرة، وبعضهم قال يجوز عليه المسح مطلقا، لكن خلال هذه المدة إذا كان مقيما يوما وليلة، وإن كان مسافرا 3 أيام بلياليه. نعم. 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 صلاة الجماعة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها واجبة فرض عين يعني، ومنهم من يرى أنها فرض كفاية، ومنهم من يرى أنها سنة. والصحيح أنها فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى وقال يعني إن بيتي بعيد وإن المدينة كثيرة الهوام ولا أجد قائدا يلائمني يعني يوافقني في كل مرة يأخذني إلى المسجد، فأذن له النبي، رخص له ألا يحضر معه في الجماعة. فلما أدبر قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة، أجب، وهو رجل أعمى. وذكر عذره أنه رجل أعمى وأن المدينة كثيرة الهوام إلى آخره، ومع هذا لم يأذن له.
وصلاة الجماعة يا شيخ واجبة، وتقدم هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة، أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى أناس أو إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، لأنهم لم يحضروا صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه وعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بهذا إلا على ترك واجب. قالوا وإنما منعه من ذلك ما فيها، ما في البيوت من الصبيان والنساء الذين لا تجب عليهم الصلاة. فصلاة الجماعة واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان يؤم الناس، وما كان أحد يتخلفنا، لقد رأيتنا، يقول ابن مسعود، وما يتخلف عنها من صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رجل مريض يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهذا هو، هذه هي صلاة الجماعة. وحتى الذين قالوا إنها سنة وغيره من الإمام مالك ولا من عند الشافعي أو غيره، هؤلاء ما كانوا يصلون إلا في المساجد، ما كانوا يفارقون المسجد، لكن بحسب النصوص بعضهم رأى قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، قالوا ما يفضل بين الواجب وغيره، لكن قالوا هذا لا مانع من التفضيل بين الواجب وما ليس بواجب. فهذا هو الظاهر، أن صلاة الجماعة واجبة وأنها فرض عين على كل إنسان، ومن كان له عذر فهذا يعذر، إنسان عنده مريض، إنسان مسافر، إنسان عنده مال يخشى على فقدانه لو لم يصلي أو نحو ذلك. ذكر العلماء أعذار تسقط الجماعة، لكن الإنسان بينه وبين الله عز وجل هو الذي سيحاسبه، ما يعني إنسان يضحك على نفسه يقول هذا واجب ولي أنا أتخلف، لا. فالأصل في صلاة الجماعة هو أنها واجب، والله أعلم. نعم. 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 جمع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، جمع في مكة، جمع في عرفة، ويجمع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا حانت الصلاة صلاة الظهر صلى الظهر والعصر، وإذا افتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة. الجمع وهو مذهب جمهور العلماء أنه يجوز جمع التقديم وجمع التأخير. جمع التقديم هو أن تصلي الصلاة الثانية مثلا، تصلي العصر في وقت الظهر. نعم، هذا ورد في صحيح مسلم، يعني من غير مرض ولا سفر. قالوا قد يكون هناك عذر آخر لم يذكره، وبعضه قال أراد أن لا يشق على أمته، لكن الصحيح أن الصلاة الجمع جائز لعذر، وأعذار الجمع كثيرة ليست منحصرة في السفر، قد يكون السفر، قد يكون المرض، تكون الرياح الشديدة أو المطر الشديد، قد يكون له عذر غير هذا. يعني أحيانا الذي يسأل حسب، يعني إن رأى الإنسان عليه الحاجة ونحو ذلك أعطاه، وإن ظهر له أنه يتسول وأنه ليس به حاجة فله أن لا يعطيه. يعني هذه مسألة الإعطاء بحسب ما يظهر للإنسان، ومن أعطاه حتى لو فرض أنه أعطاه وهو غني فهو مأجور إن شاء الله تعالى، لا إذا كان لا يعلم به. وفي حديث في هذا حيث الرجل الذي تصدق بصدقة فأصبحت في يدي غني. نعم، نعم، هذا الذي يظهر. قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، فصلاة، قال صلاة، وهذه كما يقول العلماء مطلقة تشمل المفروضة والنافلة. طيب يقول بعضهم قال أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة وإلا المفروضة، فإذا كان في المدينة هل يصلي في بيته أو يصلي في المسجد؟ نقول نعم، هي أفضل في بيته من ألف صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة.